أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم، وعليه السلام أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى القيامين. كنا قد انتهينا من البحث في التعقل والتوصل والنتيجة التي وصل إليها الماقل. ماذا كانت؟ كانت أن الأصل في الواجبات هو التوصلي، وليس المهم في هذا البحث أن نقول الأصل هو التعبدي أو نقول الأصل هو التوصلي، بل المهم أن نبين من أي طريق كان الأصل هو التوصلي ومن أي طريق كان الأصل هو التعبدي. الماقل من أي طريق التزم بأن الأصل هو التوصلي؟ من طريق الإطلاق اللفظي لمتعلق الأمر؟ لا، من طريق الإطلاق المقامي. هذا الإطلاق المقامي شو فائدته؟ أنه يقطع الطريق أمام ماذا؟ أمام أصالة الاحتياط العقمة. ليش؟ لأنه قلنا البراءة لا مجال لها هنا، البراءة لا مجال لها هنا، وإن كان لها مجال في الأقل والأكثر الارتباطيين، إلا أن في هذا المورد من الأقل والأكثر الارتباطيين وهو مورد قصد الأمر لا مجال لها هنا. ليش؟ لأن من شروط جريان البرايا البراءة أن يكون المورد الذي تجري فيه البراءة قابلا للوضع وقابلا للرفع. أما ما لا يكون قابلا للوضع ولا يقبل أن يأخذه المولى قلدا فلا يكون قابلا للرفع ولا تشمله أدلة البراءة. اليوم أحببت أن أسجل ملاحظة على ما ذهب إليه المتن ثم ننتقل إلى الأبحاث التالية. يا أخوان، البعض أشكل على المتن، لأن المتن يا أخوان شو قلنا؟ التزم بأصالة التوصلية من طريق الإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي كناية عن نظرية ماذا؟ نظرية الشيخ النائيني اللي هي نظرية متمم الجعل، أستاذ الشيخ المضافة. بعبارة أخرى الماتن يقول لك صلي، صحيح أن المولى لا يستطيع أن يقول صلي بقصد امتثال هذا الأمر، ولا يستطيع أن يقيد الصلاة المتعلقة للأمر بقصد امتثال أمرها لما ذكرناه من محظور الخلف، ولكن لو كان قصد امتثال الأمر دخيلا في غرضه لتوجب عليه بيانه ولو بدليل آخر وبخطاب آخر يكون مكملا ومتمما للخطاب الأول. يعني بيقول صلي، بيرجع بخطاب آخر بيقول تلك الصلاة التي أمرتك بها في الدليل الأول إيتي بها بقصد أمرها، ولا يلزم على ذلك محظور استحالة ومحظور الخلف. فبما أن المولى لم يأتي بمتمم للجعل نستكشف ماذا؟ نستكشف أن قصد الامتثال غير دخيل في غرضه، وأن الصلاة توصلية وليست تعبدية. البعض قالوا متمم الجعل مستحيل. ليش مستحيل؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يكون الأمر الثاني اللي سماه الشيخ المظفر متمما للجعل، لا يمكن أن يكون أمرا مولويا. ليش لا يمكن أن يكون أمرا مولويا؟ قالوا لأنه بعدما يقول المولى صلي، العقل يحكم بلزوم اتيان الصلاة بقصد أمرها من باب الاحتياط. وإذا كان العقل هو الذي يدعو عليه الصلاة والسلام، إذا كان العقل هو الذي يدعو إلى الاتيان بالصلاة بداعي أمرها من باب الاحتياط، فيلغو التكليف بذلك من قبل المولى بخطاب ثاني وأن يقول إيتي بالصلاة التي أمرتك بها بداعي أمرها. ليه؟ لأن التكليف الغرض منه جعل الداعي في نفس المكلف، والمفروض أن الداعي إلى الإتيان بالصلاة بقصد أمرها موجود في نفس المكلف. ما هو الداعي؟ الداعي عقلي، العقل من باب الاحتياط بعد ان يقول المولى صلي، العقل يقول لك انت لا تعرف ان قصد القرب دخيل في هذه الصلاه في الغرض من الصلاه او غير دخيل، فاحتط وقت بها بقصد القرب. فاذا عندك داعي عقلي يدعوك الى الاتيان بقصد القرب، مع وجود الداعي العقلي يلغو جعل الداعي الشرعي. فالخطاب الثاني من المولى الذي يقول ايتي بالصلاه بداعي امرها لا يمكن ان يكون خطابا مولويا والغرض منه جعل الداعي في نفس المكلف، بل يتمحض في ماذا؟ في الإرشاد إلى حكم العقل المذكور، وبس يتمحض في الإرشاد. يعني يمكن الاستغناء عنه أو لا يمكن الاستغناء عنه؟
يمكن،
يمكن الاستغناء عنه. وضح الإشكال؟ فإذا لم يعد الملزم بالإتيان بقصد الامتثال يترجم الجعل، بل الملزم هو العقل، سواء وجد متمم للجعل او لم يوجد متمم. للجعل. وعلى هذا الاساس هدم نظرية متمم الجعل اللي ذهب اليها الشيخ النائمي وشيخنا المغفر طبعا له. يعني بعبارة اخرى بعد فيه استكشف من خلال عدم ذكر متمم الجعل، عدم الاتيان بمتمم للجعل، بعد فيه استكشف انه قصد الامتثال غير دخيل في الغرض. لا استطيع. ليه؟ لانه قد يكون المولى لم ياتي بمتمم الجعل اتكالا على ماذا؟ على ان عقل المكلف سيحكم بماذا؟ بلزوم الاتيان بقصد الامتثال، مو لان قصد الامتثال غير دخيل في غرضه، بل قصد الامتثال دخيل في غرضه والمولى لم ياتي بمتمم الجعل لان عقل المكلف سيحكم بالاتيان بقصد الامتثال، من باب ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وضح الاشكال يا اخوان؟ وضح الاشكال؟ يا اخوان نحن كيف كنا عم نستكشف من خلال عدم الاتيان بمتمم الجعل عدم دخال القصد القربي؟ كنا عم نقول لا على طريق متمم الجعل. كيف كنا عم نستكشف من عدم الاتيان بمتمم الجعل عدم دخال القصد القربي؟ كم مرة كنا عم نقول لو كان قصد القربي دخيل لانحصر لتوجب على الشارع بيانه بمتمم للجعل. هيك الاشكال عم بيقول لا، قد يكون قصد القربي دخيل والشارع لم يبينه بمتمم للجعل اتكالا على ان عقل المكلف سيحكم بماذا؟ بالاحتياط وبلزوم اتيان بقصد الامتثال. فاتكالا على الحكم العقلي المذكور لم ياتي المولى بمتمم الجعل. وضح الاشكال؟
ان اللي قالوا بمتمم الجعل انتقلوا لاطلاق المقامي.
هو الاطلاق المقامي نمنعه، نحن نمنعه نقول ما في اطلاق مقامي هنا. يعني ما فينا الإطلاق المقامي شو يعني يا أخوان؟ يعني الإمام عم بعد المفطرات، قال الأكل الشرب الجماع الكذب على الله ورسوله وسكت، لم يذكر الارتماس. منستكشف من عدم ذكره للارتماس عدم مفطرية الارتماس. بيجي واحد بيقول لي لا ما فينا نستكشف من عدم ذكر الارتماس عدم المفطرية، ما في إطلاق مقامي. ليه؟ بيقول لي لأنه مثلا بالمثال مفطرية الارتماس مركوزة في أذهان المتشرعة، وقد يكون الإمام ترك ذكرها اتكالا على ماذا؟ مركوزيتها في أذهانه. واضح الكلام؟ فهذا إنكار للإطلاق المقامي. نفس الشيء الشيخ المغفر قال من خلال عدم اتيان المولى بمتمم للجعل نستكشف أن القصد الامتثال ليس دخيلا في غرضه. بدنا نحن لا ما في تستكشف، لأنه قد يكون المولى لم يأتي قصد الامتثال دخيل في غرضه ولم يأتي بمتمم الجعل اتكالا على ماذا؟ أنه مع عدم أن عقل العبد سيحكم بماذا؟ بلزوم الإتيان بالصلاة مع قصد امتثال أمرها تحصينا للفراغ اليقيني. وضع الإشكال. طيب برأيكم هذا الإشكال في محله أو في غير محله؟
من غير المفترض.
ها؟
غير المفترض.
لا مفترض ليش؟
لأن الموارد
كل المولى
بيه مرتكزات.
لا مش مرتكز، هذا حكم عقلي. أنت بس يقول المولى للخطاب الأول صلي، مش بتحتمل المقصد القرب دخيل وبتحتمل أنه ليس دخيلان؟ اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني أو لا؟ سواء اجى خطاب ثاني متمم بالجعل ممكن يكون عدم الاتيان بمتمم، لأنه ما عندنا مولد. أنا قلت لكم امبارح ما عندنا مولد بالشريعة اجى متمم جعل. فبنقول بها الموارد اتكالا على الحكم العقلي. فشو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أصلت التوصلية أو التعبدية؟ أصلت التعبدية.
ما فينا مثلا كاحتجاج عليهم انه هم بمادة الأمر وصفة الأمر ذكروا انه المادة توصل الطلب وأوكروا الحكم بالوجوب بالعقل وما اجوا دعوا انه لازم متمم جعل انه يجعل متمم جعل.
لا هذا ما له علاقة. هذا البحث انه ما له علاقة بانه والله صفة الأمر ظاهرة في الوجوب بمقتضى الحكم العقل او أو الوضع عظيم. خلونا بصورة بحث ما نجر الكلام إلى بحث آخر. هذا الإشكال المذكور يا أخوانا. فهل برأيكم وارد على الشيخ أم أنه يمكن دفعه عن الشيخ؟ يرجع. طيب سؤال مهم. سؤال أنه لماذا إذا قال المولى صلى يحكم العقل بلزوم الاحتلاط ويحكم العقل بلزوم الاتيان بالصلاة مع قصد امتثال أمرها تحصيلا للفرض اليقيني؟
حق المولوية
حق الطاعة. يأخذ
وفي شك.
ها؟
في شك
عندنا
في شك.
في شك ايه طبعا. نشك قصد الامتثال الأخير. تتذكروا فيما سبق أنا قلت لكم المولى إذا علم العبد بغرض المولى الملزم ولكن لم يأمر المولى عبده بتحصيل غرضه لغفلة أو نحو ذلك، يجب على العبد تحصيل الغرض أم لا؟ يجب على العبد تحصيل الغرض. ومثلنا بذلك بماذا؟ بما لو كان ابن المولى يغرق والعبد يراه يغرق والمولى غافل عن غرق ولمه ولذلك ما أمر العبد بإنقاذ ولمه. إلنا هوني ألا يستقل العقل بلزوم إنقاذ ابن المولى؟ وإذا العبد ما أنقذ ابن المولى متحججا بأن المولى ما أمر، يقبل عذره لا يقبل عذره ويستحق العقوبة بغرض العقل والعقلاء. ليه؟ لأنه يجب تحصيل غرض المولى الملزم فيما لو أن المولى غفل عنه ولم يأمر بتحصيله لغفلة. طب بدي أعطي مثال آخر. اليوم لو فرضنا أنا والمولى واقفين على ضفة النهر وولد المولى يغرق على مرأة من العبد ومن المولى والمولى يرى ولده يغرق وبمقدوره أن يأمر العبد بإنقاذ الولد ولم يأمره، هون يجب تحصيل؟
لا يجب لأنه ليس غرق.
أحسن. العبد لو لم ينقذ الولد يستحق العقوبة من المولى؟ لا. للعبد أن يقول ماذا؟ للعبد أن يقول إنه كان ولدك يغرق على مرأة منك ولو أردت مني إنقاذه لأمرتني بذلك. فإذا في أي صورة يجب تحصيل غرض المولى؟ إما في صورة غفلة المولى عن الأمر أو في صورة التفاته إلى الغرض وأمره بتحصيله. أما إذا كان ملتفت إلى الغرض ولم يأمر بتحصيله فعند ذلك ماذا؟ لا يجب تحصيل غرض المولى. طيب نحن فيما نحن فيه الشارع تصدى للأمر ولطلب تحصيل غرضه أو لم يتصدى؟ تصدى. لأن شو قال؟ صلي. الشارع قال صلي. فإذا تصدى المولى لطلب تحصيل غرضه غاية ما في الأمر الآن نحن شو عم نشك؟ عن الشك انه هذا الغرض هل قصد الامتثال دخيل فيه او ليس دخيلا فيه؟ العقل يحكم بلزوم الاتيان بالصلاة بقصد امتثال امرها تحصيلا لغرض المولى بعد ان تصدى المولى لطلب تحصيل غرضه وشككنا في سعة الغرض وضيقه، فالعقل يحكم بلزوم تحصيل الاتيان بغرض الامتثال تحقيقا لغرض المولى. ليش؟ لانه ما عندنا اطلاق نثبت من خلاله سعه غرض المولى. لو عندي إطلاق بتمسك بإطلاق صلي بقول غرضه يشمل الصلاة مع قصد امتثال أمرها ولا دون قصد امتثال أمرها. بس بما أنه ليس لا يوجد عندي إطلاق أستكشف منه سعة غرض المولى، فهون يدور الأمر عندي بين أن يكون غرضه في مطلق الصلاة فتسقط يسقط الأمر من دون قصد الامتثال، وبين أن يكون غرضه خصوص الصلاة المأتي بها بقصد الامتثال فلا يسقط الأمر إلا مع قصد الامتثال. اشتغال يقيني نستدعي فرار يقيني، فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط وإتيان قصد الامتثال من باب الاحتياط، وعند ذلك لا نحتاج إلى متمم الجعل، ولا يكون عدم متمم الجعل كاشفا عن ماذا؟ عن عدم دخالة قصد الامتثال، لأنه من المحتوى القوية جدا أن يكون المولى ماذا اتكل في عدم اتيانه بمتمم الجعل، اتكل على ماذا؟ على حكم العقل البديهي بأنه مع تصدي المولى لطلب تحصيل غرضه والشك في سعة الغرض وضيقه لابد من الاحتياط حتى يعلم المكلف بأنه حقق غرضا المولى. طيب بغير هالمورد ليش ما نحتاط؟ يعني مثلا إذا قال المولى أعطيك رقبة لماذا لا نحتاط؟ عم شك انه غرض المولى بيحصل بمطلق الرقبة ولا بالرقبة المؤمنة؟ من محطاط لانه عندي اطلاق لفظي بيكشف لي عن ماذا؟ عن سعة غرض المولى. اطلاق لفظي بيكشف لي عن سعة غرض المولى. اما بمثل صلي اطلاق لفظي عندي ما عندي. اصل البراءة يجري لا يجري لانه قصد الامتثال غير قابل للتقييد به. شو اللي بيجري؟ الاحتياط العقلي. مع جريان الاحتياط العقلي قد يكون عدم اتيان المولى بمتمم الجعل اتكالا على ماذا؟ على حكم العقل بلزوم الاحتياط. فكيف بدنا نستكشف من عدم اتيانه بمتمم الجعل انه ماذا؟ ان قصد الامتثال غير دخيل في قصده، غير دخيل في غرضه. ما ادري اذا اتضحت الفكره.
في
قصه مثلا
على تكون مصر
ارشاد الى حكم
العقل، ارشاد الى حكم العقل، قد يكون الخطاب الثاني هو ارشاد الى حكم
العقل. بموارد التزاحم، اذا تزاحم تكليفان احدهما اهم والاخر مهم، العقل شو بيحكم؟ التزاحم تعرفوا انه العقل ما عنده قدرة على امتثال التكليفين معا. مثل ماذا؟ في مؤمن عم يغرق وفي بيت يحترق بس ليس فيه أحد، بس ما أن يتلف إما أن ينقذ الغريق أو أن يطفئ الحريق. هذا العقل بماذا يحكم؟ ليش؟ لأنه حياة المؤمن أهم من تلف المال، صح ولا لا؟ طيب وقت اللي بيجي المولى بيقول إذا دار الأمر بين غريق وحريق فأنقذ الغريق، هون أنقذ الغريق عشان نحملها وجوب مولوي ولا ارشاد الى ما يحكم به العقل من لزوم تقديم الاهم على المهم عند التزاحم؟ ارشاد. او مثل اطيعوا الله، اطيعوا الله منه وجوب مولوي، لانه لو كان وجوب مولوي كنا سالنا باي ملاك يجب اطاعه هذا الامر اطيعوا الله، فلا تنقطع السلسله الا ان نقول العقل يحكم بوجوب اطاعه الله. فاذا العقل يحكم بوجوب اطاعه الله يكون قوله تعالى اطيعوا الله هذا ارشاد الى ما يحكم به العقل. وكذلك اطيع الرسول بعد ان ثبت عند الانسان ان محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله مرسل من قبل الله، فعند ذلك ماذا؟ يستقل العقل بلزوم طاعته كطاعه الله، لان ما يبلغه انما يبلغه عن الله تعالى. على كل حال فهذا بيكون الامر ارشاد الى حكم العقل وليس مولويه. بعد أن انتهينا من التعبد والتوصل،
سألنا سؤال بغير مسألة التقييد.
نعم.
من غير أولي عن التبنى مسألة متمم الجعل.
لا لا، متمم الجعل
إذا يشد بالتقييد من
يتمسك في صحيح. وقالوا أنه بتأدي لنتيجة التقييد، بتأدي نتيجة التقييد، ولكن نخلص من ماذا؟ من محذور الاستحالة بمسألة التقييد، ومسألة التقييد بماذا؟ بالتقسيمات الثانوية اللي لا يمكن أخذها في متعلق الأمر.
أقصد أنه بهذا خصوصا
هو العقل، هو البحث التعبدي والتوصلي، هو البحث اللي أبدع في داخله أو فيه المحقق النائيني نظرية متمم تجعل اللي أخذها منه شيخه المغطى ونوقشت هذه النظرية من قبل من جاء بعده وتأخر عنه.
إذا كان عدم ذكر مثلا من جعل اتكالا على حكم عقلي، طيب هل ذكر مثلا من جعل راجعا عن حكم عقلي؟
لا ما عندنا، بل احنا الكلام
وين معكم
من شيخنا متمم الجعل شو يعني؟ شو يعني متمم الجعل؟ كيف فسر الشيخ المغفر؟
جعل أول ما
يعني المولى قال صلي، كيف بدأ عنه الجعل؟ الخطاب الثاني شو بيقول؟
صلي وخذ القرب.
ايه والعقل شو بيحكم؟ بلزوم يأخذ القرب ولا لا؟ نعم. فكيف راجع؟ مرشد. إن وجد يكون مرشدا، وإن لم يوجد ما بيكشف عن عدم اعتبار قصد القرب، بل قصد القرب معتبر بحكم العقل. فإن وجد فهو مرشد. بس ما عندنا هول الوجه المتمم للجعل. لكن اللي بيهمنا نقوله للشيخ المغطى عدم متمم الجعل لا يكشف عن عدم دخل قصد القرب، بل قد يكون قصد القرب دخيل ولم يأتي المولى بمتمم الجعل اتكالا على حكم العقل بلزوم الاتيان بقصد القرب. قال الواجب العيني وإطلاق الصيغة. يا أخوان أنتم كلكم تعرفوا أن الواجب قد يكون عينيا وقد يكون كفائيا. ما هو الواجب العيني؟ ما هو الواجب الكفائي؟ الواجب العيني هو الذي يجب على المكلف ولا يسقط بإتيان غيره به، مثل الصلاة اليومية. إذا زيد صلى لا تسقط صلاة الظهر عني، وإذا عمرو صلى العصر لا تسقط صلاة العصر عني، وإذا بكر صلى العشاء لا تسقط صلاة العشاء عني. فالواجب العيني هو الواجب الذي يجب على المكلف ولا يسقط بإتيان غيره به، سمى واجبا عينيا. أما الواجب الكفائي فهو الواجب الذي يجب على كل واحد من المكلفين، ولكن إذا أتى البعض به سقط عن باقي، مثل دفن الميت يجب على كل المكلفين دفن الميت المسلم، ولكن إذا قام بعض المسلمين بدفنه يسقط الوجوب عن الباقي، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. حقيقة الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي ستأتي في محلها. نحن هلا قلنا انه رح نجمل الكلام كما اجمله الشيخ هنا، والا اللي عنده هاي النسخه الخاتمه في تقسيمات الواجب بيحكي الشيخ عن المطلق والمشروط والمعلق والمنجز الاصلي والتبعي التخييري والتعييني والعيني والكفائي. واضح الكلام؟ هاي التقسيمات رح ترجع تيجي معنا وين؟ في تقسيمات الواجب. لذلك سنجمل الكلام فيها هنا ونترك التفصيل فيها الى محله. طيب اذا عرفنا الفرق بين الواجب العيني والكفائي، مثل وجوب الصلوات اليوميه وجوب عيني على كل مكلف، مثل وجوب دفن الميت وجوب كفائي، مثل وجوب صد العدو عن بلاد المسلمين واجب عيني او كفائي؟ كفائي. اذا قامت الكفايه سقط عن الباقين. طيب نعم قد يصير عينيا قد يتعين. افرض انا عندي كفاءه حربيه معينه لا احد غيري يمتلكها، والنصر على الاعداء في المعركه يتوقف على هذه الكفاءه، فعند ذلك يتعين عليه بل. طيب بعد أن عرفنا الفرق بين الواجب العيني والكفائي، مقتضى إطلاق الصيغة ما هو؟ هل هو عينية الواجب أو كفائيته؟ مقتضى إطلاق الصيغة ما هو؟ يعني إذا قال المولى تصدق بدرهم، هل مقتضى إطلاق الصيغة أن وجوب الصدقة عيني، فحتى لو تصدق زيد بدرهم لا يسقط هذا الوجوب عني؟ إذا قال المولى لي تصدق على الفقير بدرهم لا يسقط عني حتى لو تصدق زيد على الفقير بدرهم، أم يسقط عني لتصدق زيد على الفقير بدرهم؟ مقتضى إطلاق الصيغة عينية الواجب، وكون الواجب كفائيا يسقط بإتيان الغير به يحتاج إلى دليل وإلى قرين، وإلا فمقتضى إطلاق الصيغة هو العيني. لذلك قال الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير، كالصلاة اليومية والصوم، ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان، مو من كل مكلف بل من أي مكلف كان. بالواجب العيني من كل مكلف مطلوب الفعل. بالواجب الكفائي مطلوب من أي مكلف كان، بس إذا ذاته الكل أتم جميعا، وإذا قام به البعض سقط عن الباقي. قال فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي، أي عن بقية المكلفين، كالصلاة على الميت أو عن الميت. عندكم عن الميت؟ بلي
صلاة عن؟
يعني لعل المقصود تفريغ غرمة الميت ما شغلت به الصلاة. على كل حال كالصلاة عن الميتة عن الميت، وتغسيله ودفنه، بس بضمين التغسيل والدفن الطاهر الله على الصلاة على الميت. بل وسيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما. المهم هنا ماذا؟ قال وفيما يتعلق في مسألة تشخيص الظهور نقول، لأنه نحن بعدنا عم نحكي بماذا؟ بما يقتضيه ظهور الصيغة، هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟ وهل هي ظاهرة في التعبدية أم في التوصلية؟ طيب الآن خلصنا من أن الصيغة عند الماكن بمقتضى الإطلاق ظاهرة في ماذا؟
توصلية،
بس بمقتضى أي إطلاق؟ الإطلاق المقامي. طيب الآن هل هي ظاهرة في العينية أو الكفائية؟ قال وفيما يتعلق في مسألة تشخيص الظهور نقول إن الدليل على أن الواجب إن دل الدليل على أن الواجب عيني أو كفائي فذاك سيأتي المتبع على الدليل والقرين الخاص، وإن لم يدل فإن إطلاق صيغة افعل تقتضي أن يكون عينيان، سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أو لم يأتي به، فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير. فإذا شو وجه يا أخوان؟ ما هو وجه أن الصيغة تقتضي عينية الواجب؟ الصيغة عند المتن على ماذا تدل؟ مطلق الطلب.
لا الطلب
مطلق الطلب، والطلب
يبقى النسبة الطلبية.
ايه طلب الان انا صراح النسبة الطلبية الطلب يعني نعم. والوجوب من اين يستفاد؟ من حكم العقل بلزوم الانبعاث عند بعث المولى ما لم تكن قرينة على الترخيص بماذا؟
بالكتاب.
يا اخوان بناء على هذا المبنى مقتضى الاصل في الواجب العينية او الكفائية العيني. ليه؟ المولى بيقول تصدق بدرهم، علمت بطلب المولى وبعثه، عقلي بماذا يحكم؟ بلزوم الانبعاث. قال زيد تصدق بدرهم، بشك انه بعد ان تصدق زيد بدرهم المولى رخص لي بترك التصدق بدرهم بدرهم او لم يرخص لي بذلك، مع الشك في ترخيص ماذا بماذا يحكم العقل؟ بلزوم الانبعاث. هو اصلا موضوع الطلب موجود وعم شك في الترخيص، يحكم العقل بماذا؟ بلزوم الانبعاث حتى اعلم بالترخيص. هذا هو معنى العينيه. كل واحد من المكلفين بعد ان ياتي مكلف اخر بالعمل يشك، رخص له بالترك او لم يرخص له بالترك، فيبقى حكم العقل بلزوم الابتعاث حتى يفرض الترخيص بالترك. كيف اتخذ الترخيص بالترك؟ عندما يدلك الدليل الخاص على ان الواجب كفائي وانه يسقط عنك بفعل الباقين له، فعند ذلك هذا الدليل بيكون ترخيص بماذا؟ بالترك. ترخيص بالترك. لذلك قال فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير، فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفائي. فإذا لم ينصب المولى قرينا على إرادته كما هو المفروض يعلم أن مراده الواجب العيني. المولى قال صلي على الميت، شكينا واجب عيني أو واجب كفائي، أو المولى قال مثل ما مثلت تصدق بدرهم شككت واجب عيني أو واجب كفائي، عند ذلك أقول طلب المولى وبعثه محرز وترخيصه بالترك مشكوك، والعقل يحكم بلزوم الإنبعاث ما لم يحرز ترخيص بالترك. هي لو بالنسبة لكل مكلف مكلف يكون حكم العقل المذكور ثابتا. ومجرد اتيان الغير بالعمل بيؤدي الى شك انه رخص لي بالترك او لم يرخص لي. مع عدم احراز الترخيص بالترك يبقى حكم العقل بلزوم الانبعاث ثابتا في حقي. الواجب التعييني واطلاق الصيغه يا اخوان العيني قلنا ماذا يقابله؟ طيب التعييني ماذا يقابله؟ التخيير. تعييني مثل ماذا؟ وجوب الصلوات الخمس، صلاة الظهر واجب بالوجود التعييني. انت مخير عند الزوال بين الصلاة وبين الصدقة مثلا، او بين الصلاة وبين الاطعام، ولا وجوب الصلاة وجوب تعييني؟ اين تصير وجوب الصلاة تخييري؟ ها؟ صلاة الجمعة على القول بان المكلف مخير ظهر الجمعة بين ان يأتي بصلاة الظهر وبين ان يأتي بصلاة الجمعة. طيب وجوب الصلاة وجوب تعيين الكفارة الإفطار، كفارة الإفطار في شهر رمضان العام دي كفارة تأخير. شو يعني؟ فعلت رقبة
أو خمسة مسكين
طعام شهرين مسكين أو صيام شهرين
متتابعين.
فهي الكفارة واجبة بالوجوب التأخير بين الخصال الثلاثة. أما وجوب الصلوات الخمس وجوب تعيين. فما هو الواجب التعييني وما هو الواجب التخييري؟ الواجب التعييني هو الفعل الذي يجب من دون ان يكون هناك فعل اخر عدل له وبديل عنه في عرضه. ليش عم نقول في عرضه؟ لانه اذا كان في طول بيكون تخييري. لا، مثل التيمم اللي هو بدل عن الوضوء. فينا نقول المكلف مخير بين التيمم والوضوء؟ لا، ليس مخيرا. وإنما إذا عجز عن الطهارة المائية عند ذلك تنتقل وظيفته إلى الطهارة الترابية، وليس مخيرا بين الطهارة المائية والترابية. السبب أنه ليس التيمم في عرض الوضوء، بل التيمم في طوله وفي صورة العجز عن الطهارة المائية. الآية القرآنية واضحة: أو كنتم مرضى أو على سفر أو لمستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا صعيدا ولا تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الواجب التعييني هو الواجب، الفعل الواجب، والذي ليس هناك فعل آخر يكون عدلا له وبديلا عنه وفي عرضه. والواجب التخييري هو الفعل الواجب والذي له عدل يكون في عرضه ويكون بديلا عنه. الصلوات اليومية وجوبها تعييني، خصال الكفارة وجوبها تخييري. طيب مقتضى إطلاق الصيغة تعيينية الواجب أم تخييريته تعيينيته؟ ليه؟ نفس النقطة. عندما يأمر المولى أحرزت البعث أو لا أحرزت البعث، بعثني نحو ماذا؟ نحو الصلاة. طيب إذا تصدقت بمد من طعام أشك أن هذا المد عدل للصلاة، وبعد التصدق بالمد رخص لي المولى بذلك الصلاة أو لم يرخص لي، أو ليس عدل، أو ليس المد عدل للصلاة ولا يرخص لي المولى بذلك الصلاة. مع هذا الشك عندي علم بالبعض وعندي شك بالترخيص، بشو بيحكم العقل؟ بلزوم الانبعاث بكل بساطة. والذي يحتاج إلى بيان هو ماذا؟ تخييره. والبيان عادة يكون من خلال العطف بأول إذا زالت الشمس فصلي الظهر أو تصدق بمد من طعام. مع عدم العطف بأول مقتضى إطلاق الصيغة ماذا؟ تعيينية الواجب. قال: الواجب التعييني هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه كالصلاة اليومية، ويقابله الواجب التخييري كخصال كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان. طبعا الإفطار العمدي على غير محرم، أما إذا كان إفطار عمدي على محرم فقد قيل بأنها تكون كفارة جمع لا كفارة تخيير. المخيرة بين إطعام 60 مسكينا وصوم شهرين متتابعين وعتق رقبة. وسيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعييني والتخييري، لذلك نحن عم نجمل الكلام فيها كما أنه الكلام فيها. فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذلك، وإلا يعني إذا شككنا فمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل
سواء أتي بفعل آخر أم لم يؤتى، فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شيء آخر، لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود، وهو العطف بأو. واضح الكلام يا أخوان؟ طيب، القسم الثالث أو التقسيم الثالث اللي تعرض له المثل، تقسيم الواجب إلى واجب نفسي وواجب غيري. ما هو الواجب النفسي؟ ما هو الواجب الغيري؟ من نفس التسمية، الواجب النفسي هو ما يجب لذاته ولنفسه ولا لأجل واجب آخر. الواجب الغيري هو الذي يجب لا لذاته ولا لنفسه بل لأجل واجب آخر. مثلا ديروا بالكم، الواجب النفسي لا يجب لأجل واجب آخر، بس يجب لأجل شيء آخر، بس مو لأجل واجب آخر. مثلا الصلاة واجب نفسي أو غير الصلاة اليومية؟ واجب نفسي. ليش؟ لأن الصلاة تجب لأجل واجب آخر ولا تجب لنفسها؟ وإن كانت تجب لمصلحة كاملة فيها، وهي المصلحة هي الداعية لإيجابها، بس عم نحكي لم تجب لأجل واجب آخر، وإن وجبت لأجل مصلحة إلا أنها لم تجب لأجل واجب آخر. طيب الوضوء يا أخوان، الوضوء في ذاته واجب أو مستحب في حد ذاته؟ وجوب، وجوب نفسي أو غيره، استحباب نفسي. الوضوء بذاته مستحب، طبعا على الخلاف في أن الوضوء هو المستحب بذاته أو المستحب بذاته الكون على الطهارة. السيد الخوئي مثلا رحمة الله عليه يرى أن الوضوء، هذه الأفعال الوضوئية مستحبة، لذلك حتى لو كنت على طهارة يستحب لك الوضوء وتجديد الوضوء، لذلك ورد الوضوء بعد الوضوء نور على نور، نور على نور. هذا بالنسبة للاستحباب، الوضوء استحباب نفسي على القول بأنه هو المستحب للطهارة. طيب، لذلك الفرق بين المبنيان، انه اللي بيقول بالاستحباب النفسي بالوضوء، اذا كنت انا على طهارة الان يستحب لي ان اتوضأ ام لا؟ يستحب اذا كنت على طهارة، الاستحباب النفسي بالوضوء. طيب، اذا كنت على طهارة يستحب ان اتوضأ، اما اذا كان الاستحباب النفسي للكون على طهارة ولا استحباب نفسي للوضوء، انا على طهارة، اذا ما بقدر اقوم اتوضأ بفضل الاستحباب، لان ما في استحباب للوضوء، الاستحباب للكون على طهارة وانا على طهارة. واضح الكلام؟ طيب، فإذا الوضوء مستحب نفسيا، ولكن كلامنا الآن في وجوب الوضوء، هل الوضوء واجب؟ ليس واجبا، قد يجب، ولكن عندما يجب، يجب لنفسه أو لغيره؟
لغيره.
لماذا يجب؟ لأجل الصلاة الواجبة، ومن باب أنه مقدمة للصلاة الواجبة، فإذا وجبت الصلاة وجب الوضوء لا لنفسه بل للصلاة الواجبة، فيكون وجوبه وجوبا غيريا. طيب، مقتضى إطلاق الصيغة نفسية الوجوب أو غيريته؟
نفسية
الوجوب، والغيرية تحتاج إلى مزيد بيان ومؤنة بيان زائدة. قال، وليش مقتضى إطلاق الصيغة نفسية الوجوب؟ إذا قال المولى توضأ بعث نحو الوضوء، عم شك أنا، هل طبعا بعث نحو الوضوء العقل يحكم بماذا؟
بلزوم
الانبعاث، بس قبل أن تجب الصلاة عم شك أنا، هل أنا مرخص بترك الوضوء قبل أن تجب الصلاة وإنما يجب علي الوضوء بعد حلول وقت الصلاة، أو قبل مجيء وقت الصلاة لست مرخصا ويجب علي الانبعاث نحو الوضوء؟ ما لم يحرز الترخيص مش ماذا يحكم العقل بلزوم الانبعاث، لأنه يا أخوان بعد دخول وقت الصلاة لا شك في وجوب الوضوء، لأنه إذا كان نفسي يجب، وإذا كان غيري فقد وجبت الصلاة ووجب الوضوء لأجلها. الكلام قبل الصلاة، إذا كان وجوب الوضوء نفسي يجب، وإذا كان وجوب الوضوء غيري لا يجب، بس تشك بالنفسية والغيرية، عم تشك في الترخيص بالترك وعدم الترخيص بالترك، العقل لماذا يحكم بلزوم الانبعاث حتى تحرز غيرية وجوب الوضوء وأنك مرخص بتركه قبل الزوال؟ واضح الكلام؟ قال، الواجب النفسي هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر كالصلاة اليومية، ويقابله الواجب الغير كالوضوء فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة لا لنفسه، إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء. فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به سواء وجب شيء آخر أم لا أنه واجب نفسي، فالإطلاق يقتضي النفسية ما لم تثبت الوضوء. مقتضى توضأ أن الوضوء واجب سواء وجبت الصلاة أو لم تجب. قبل الزوال بقول إذا كان الوجوب نفسي معناته يجب علي الانبعاث نحو الوضوء، إذا كان الوجوب غيري لا يجب علي الانبعاث نحو الوضوء. ولكن فإذا أنا أشك في أنني مرخص في عدم الانبعاث أو لست مرخصا، أحرزت البعث وشككت في الترخيص، العقل يحكم بلزوم الانبعاث حتى تقوم قريني على الترخيص بالترك وعلى أن الوجوب غيري وليس نفسيا. الفور والتراخي يأتي، والحمد لله رب العالمين نكتفي اليوم بهذا القرار. طبعا بالنسبة عفوا للواجب النفسي والغيري ما رح يتعرض لهم بتقسيمات الواجب، لأنه بالتقسيمات الأولان قال رح يجي الكلام عنهم بتقسيمات الواجب. الواجب النفسي والغيري لم يتعرض إليهما في تقسيمات الواجب، وإنما يتعرض إليهما وين؟ ببحث مقدمة الواجب، لأنه في مقدمة الواجب المقدم بناء على القول بوجوبها فإن وجوبها سيكون وجوبا
غيريا. نعم. وهل يشرح حتى يعني التخيير يكون معاصب
الأول؟ لا، بس عم نقول الطريقة أحيانا بيكون التخيير هو مقتضى الجمع بين الدليلين المتعارضين.
هون مع مصادر الدليل الأول.
إيه.
حكم العقل بوجوب كون التعليم.
إيه.
على
أن القيام البدل يصوغ لك ترك
العقل حكم.
إيه.
الدليل
التاني. أنا هو صار الدليل التاني. إيه. لا يستكشف إنه غير العقل ما كان الموضوع. يعني أنت إذا حكمت بلزوم الانبعاث لأنك لم تظفر بقريني على الترخيص وبعدين ظفرت بقريني على الترخيص، ينكشف خطأ الحكم الأول وأن الموافق للواقع هو الحكم الثاني. أنت هذا كان حكم تحديدي. يجي البيان إن شاء الله ببحث الأجزاء الفرق بين الحكم الواقعي والظاهر والتخيلي.